من نسي ركعة من الصلاة كم مقدار الوقت الذي يسمح له أن يكمل الصلاة؟ إذا ذكر وقت أن يذكر يقوم فيكمل ما دام على طهارة. أما إذا كان فصل بحيث أنه قد صلى صلوات وأحدث خرج على بيته وعلم بعد ذلك بعد يوم أو يومين أنه صلى صلاة الظهر 3 ركعات ظهر أنه يعيدها، لكن ما دام أنه ما زال على طهارته ولم يصلي صلاة أخرى أو ما زال في المسجد فيكمل كما في حديث ذي اليدين. الحوادث والبدع للطرطوشي، هل يوجد كتب أخرى له؟ نعم له كتب أخرى كثيرة، ومن تلك الكتب كتاب بر الوالدين وهو موجود عندنا. نونية القحطاني، هل يوجد له تآليف أخرى؟ القحطاني اشتهر بهذه النونية، لكن هل له تآليف أخرى؟ ينظر، ولا شك أنه سيكون له تآليف لكن ما هي موجودة عندنا. شرح من؟
شرح درس الدروس هذا معاوية قال العرب غير صحيح.
من هو الذي قال هذا غير صحيح؟ شرح من؟
ابن أبي داود قال في الحاية.
هو قال في الحاية، لكن من الذي قال هذا القول غلط؟ من هو الذي خطأ هذا القول في الشرح؟ شرح من؟
يعني شرح درس هذه الدروس ذكرت لنا
يعني فهمت. فهمت أنا إيش تقصد؟
زيادة على الصلاة والصلاة.
طيب هذه الزيادة أبيات زائدة على ما في الحائية المشهورة. طيب وهناك من شرحها وقال أن هذا القول خطأ صح؟ لا، هذه من الأبيات الزائدة التي ما درسناها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا أين في اللمعة؟ ومن السنة هجران أهل البدع. أحسنت. قال وترك الجدال والخصومات في الدين. الجدل لا ينكر ولا يذم على الإطلاق ولا يمدح على الإطلاق، فإن الجدال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول جدال بحق لإقامة الحجة وتثبيت قواعد السنة، وهذا قد أمر الله عز وجل به، وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب حال المجادل والمجادل. قال الله جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة التي يكون الغرض منها إظهار الحق والاستفادة وبيان حال المبطل فهذا لا بأس به، بل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله عز وجل ومن العلم. وأما النوع الثاني فالذي يكون الغرض منه التعنت والانتصار للهوى أو النفس أو العصبية، أو يكون المراد منه تضييع الأوقات وضيق الصدور، فهذا طريقة المشركين والضلال والمنحرفين وهو منهي عنه. قال الله جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقال سبحانه عنهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وفي حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد وغيره وفي الصحيح المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فترك الجدال من طريقة السلف، وإنما إذا احتيج إلى ذلك. وهكذا الخصومات في الدين، فإن أهل الباطل وأهل البدع يتخصصون في الشبهات وفي نشرها وفي تثبيتها وفي المناقشة والمناظرة والمناضلة من أجلها. فرب طالب علم أو فقيه ما عنده خبرة بمثل هذه المناقشات فيجادل ويخاصم هؤلاء فيغلبونه. ولهذا حذر أهل العلم من مجادلة أهل البدع: لا تجادلوا أهل البدع، لا تجادلوا أهل الأهواء، كانوا يقولون لا تجادلوا أهل الأهواء. وجاء رجل إلى أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس فقال له: يا إمام أريد أن أناظرك. فقال له: فإن غلبتني قال اتبعتني، قال فإن غلبتك قال اتبعتك، قال فإن جاء رجل ثالث فغلبنا قال نتبعه، قال اذهب إلى شاك مثلك فإني على بصيرة من أمري، لأنه يكون ديننا عرضة للتنقل. قال إذن يكون ديننا عرضة للتنقل، اذهب إلى شاك من مثلك فإني على بصيرة من أمري. فإن كثرة الجدال والمخاصمات ربما يؤدي إلى التشكك، وربما يؤدي إلى الضعف، وربما يؤدي إلى الانحراف. وكثير من انحرفوا عن جادة الصواب وعن طريق السلف الصالح رضي الله عنهم بسبب بعض المجادلات وبعض الخصومات والمناقشات. ولكن أعرف الحق واثبت عليه، وأعرف الباطل وابتعد عنه وعن أهله تسلم. وذكر أيضا أن من السنة ترك النظر في كتب المبتدعة لأن فيها ضرر، وقد أغنى الله عز وجل أهل الحق بكتب أهل السنة. وما من كتاب من كتب المبتدعة فيه من العلم إلا وجدت ذلك موفرا في كتب السنة الصافية النقية، فلا يحتاج النظر إلى كتب المبتدعة. بل كان السلف رحمه الله يحرقون كتب المبتدعة، يحرقونها، ومنهم من يجعلها في درج على حدة ويسميها بكتب الضلال. كان في دار الحديث دماج مكتبة ثم مكتبة الضلال، قريبا مكتبتنا هذه مكتبة الضلال فقط، مثل نصف مكتبتنا أو أكثر. هذا لمن احتاج أن ينظر فيها للرد على أولئك المبتدعة تبقى. ومن كان ليس عنده قدرة وليس أهلا للرد على أهل الباطل فينصح بأن يترك هذه الكتب وأن يحرقها أو يتلفها حتى لا يتضرر هو أو يتضرر غيره من بعده. كان الصنعاني رحمه الله تعالى يذكر في بعض كتبه أنه أصابه إسهال فلم يتوقف هذا الإسهال، قال: فأخذت كتابا من كتب المبتدعة ثم قلت لأهلي: اسجروا به التنور واصنعوا لي خبزة. فصنعوا له خبزا، قال: فأكلت ذلك الخبز فشفاني الله عز وجل وتوقف الإسهال، شفاني الله عز وجل توقف الإسهال. فكتب المبتدعة تحرق ويحجر عليها حتى لا تضر الأمة، فإن فيها البدع. إذا كان أهل العلم يقولون طالب العلم المبتدئ يقبل على العلم في الدراسة عند مشائخه أحسن من القراءة في الكتب، لما يحصل من الكتب من الزلل والأخطاء والعبارات التي لا تفهم أو تفهم على غير معناها، أو ربما تكون سببا في ضلال عبد أو ما أشبه ذلك، فكيف إذا كانت هذه الكتب هي كتب للمبتدعة التي يقررون فيها قواعدهم وبدعهم وأهواءهم وآراءهم؟ فترك النظر فيها من السنة، ترك النظر فيها من السنة. ومن ذلك أيضا ترك النظر في كتب المتقدمين كالتوراة والإنجيل المحرفة التي ربما تباع في أيامنا وتجد من يشتريها وينظر فيها. قد وجد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر قطعة من التوراة فقال بعد أن غضب عليه الصلاة والسلام: أو متهوكون يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لما وسعه إلا اتباعي. فلا بد من القناعة في الحق. لكن يترك الإنسان الكتب الصافية يذهب يخبط له في كتب المبتدعة، ويذهب يسأل: ما رأيكم في من يقرأ في كتاب الضلال، ضلال القرآن سيد قطب؟ ما رأيكم من يقرأ في كتاب كذا كذا لسعيد حواء؟ ما رأيكم في من يقرأ في كتاب للزمخشري؟ وإذا رأيته أو بحثت عنه وجدت أنه لا يقرأ في كتب السلف ولا في كتب السنة ولا في الكتب المعتمدة، ويريد أن يقرأ في كتب أهل الباطل. فكتب الحق وكتب السنة كثيرة وفيها الكفاية والغنية، فيحرص الإنسان على القراءة فيها والحفظ منها، ولا يحتاج إلى كتب المبتدعة. طيب، إلى هنا، سبحانك.